بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذا اللقاء أبدأ إن شاء الله في سلسلة علمية فقهية تتعلق بأحكام السجود وما يدور حوله من أحكام بعون الله وتوفيقه، على شكل سلسلة أو حلقات. فالسجود في اللغة يدل هذا الاسم أو المصطلح على الميل والخضوع والتذلل، يعني يدل في أصل تركيبه اللغوي على أنه إذا أطلق أريد به الخضوع والتذلل والميل. وفي الاصطلاح الشرعي، السجود تمكين المصلي جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه من محل سجوده طاعة لله أو تعبدا لله تعالى، أي لا بد أن يضع هذه الأعضاء في أثناء السجود كما سيأتي. إذن الوصف أو تعريف المصطلح أن السجود عبارة عن أن الساجد يمكن جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه من محل سجوده طاعة لله. ولذلك من الأخطاء التي تحصل للمصلين في أثناء السجود أنه قد يمكن جبهته ولا يضع أنفه في الأرض، أو يفعل العكس، يضع أنفه في الجبهة في الأرض ولا يضع جبهته بلا عذر شرعي. وبعض الناس يخطئ في السجود، يرفع قدميه في أثناء السجود، وبعضهم يرفع إحدى قدميه، يمكن للأخرى ويلصق الأخرى بالأولى فلا تلامس الأرض. لا بد عند السجود أن تلامس أطراف القدمين الأصابع جميعا الأرض في أثناء السجود. وكذلك الكفان، لا بد أن يمكن المصلي كفيه من الأرض في أثناء السجود، لا يرفع أحد الكفين أو إحدى الكفين ويمكن الأخرى كما سيأتي إن شاء الله في مستقبلا في أثناء الحديث عن صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. والسجود أيها الأحبة، كما تعلمون قبل قليل ذكرنا أنه طاعة لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية في هذا اللقاء، العلماء اختلفوا أيهما أفضل في الصلاة، طول القيام أم كثرة الركوع والسجود. والفقهاء اجتهدوا، فمنهم من قال طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود، ومنهم من قال بل كثرة الركوع والسجود. والله أعلم أن القول الوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلاحظ صفة صلاته عليه الصلاة والسلام يلاحظ أمرين مهمين جدا. الأول أنه إذا أقام الليل أطال في القيام وفي القراءة وأطال في الركوع والسجود، لذلك كان قيام الليل عنده 11 ركعة في رمضان وفي غيره. لماذا؟ لأنه كان يطيل في القراءة ويطيل في الركوع والسجود. بينما في النهار، والله أعلم كثرة الركوع والسجود، العموم كلاهما طيب، لكن العلماء الذين قالوا أنه إذا كان الصلاة صلاة الليل فطول القيام أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل، يعني تكثر الصلاة، كمثلا الضحى تصليها 6، 8، 10 ما استطعت. كذلك السنن القبلية الرواتب والبعدية مع الصلوات المفروضة، فهذه كثرة ركوع وسجود. واستدلوا بقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، في صلاة الليل قاموا، إذن قالوا خصت صلاة الليل بطول القيام. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. لهذا قالوا قيام الليل ولا يقال قيام النهار. فمن هنا أخذ العلماء من هذا الدليل أن في الليل طول القيام أفضل، قراءة طويلة، لذلك في النهار لا، كثرة ركوع السجود. الدليل الثاني قالوا أيضا مما يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل طول القيام أو إطالة القيام بالليل، أنه ما زاد على 11 ركعة في السنة الثابتة عنه أو 13 ركعة في رمضان وغيره، وكان يصلي الركعة الواحدة في بعض الليالي بسورة البقرة كاملة وآل عمران والنساء في الركعة الواحدة كما سترون، الذي جاء في حديث حذيفة. وأما بالنهار فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيام الطويل، بل كان يخفف ويكثر من السنن ويكثر من ويحافظ كذلك على المفروض. هذا من الأدلة التي استدلوا بها في عند الملاحظة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والملاحظة لسنته صلى الله عليه وسلم. المهم أن المصلي إذا استطاع أن يطيل القيام كان ممن يملك القوة والعزيمة وحفظ القرآن، فليقم الليل طويلا، ليلة يعني يصلي صلاة طويلة، وإن صلى 11 ركعة أو أقل في النهاية يوتر بركعة. وهنا لا بد أن ننتبه للشيء الثاني الذي ذكرته، وخاصة أيضا الأئمة الذين يصلون بالناس. إذن المصلي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان إماما أو مأموما، إذا طال القيام أن يطيل الركوع والسجود، وإذا خفف القيام أن يخفف الركوع والسجود. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة التي فيها توازن. اليوم نلاحظ المصلين أو الأئمة يطيل القيام في حتى في الصلوات العادية في صلاة العشاء والمغرب، لكن عندما يأتي للركوع والسجود والجلسة بين السجدتين ما تستطيع أن تدرك معها الأذكار. لماذا؟ لا يوجد توازن في الصلاة، وهذا لا يدل على فقه الإمام. الإمام ينبغي أن يكون فقيها، أن يدرك أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوازن بين ركوعه وسجوده وقيامه. أما أصلي بالناس وأقرأ من القرآن الكثير، عندما آتي للركوع والسجود بسرعة ولا يكاد لي معي يستطيع أن يأتي بذكر الركوع والسجود، فهذا خلل في الصلاة. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وركوعه وقيامه. ودل على ذلك الحديث الصحيح، حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، يعني الركعة الأولى، فقلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، يعني ركعة الأولى البقرة، يقول فمضى يعني كمل، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. وهنا الشاهد من الدليل، اسمعوا: فكان ركوعه نحو من قيامه، أي قريب منه، لا يطيل القراءة ويخفف الركوع، قل فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا يعني في الركعة الثانية قريبا مما ركع عفوا ثم قام طويلا أي لما قام بعد الرفع من الركوع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. شفتوا كيف التوازن في الصلاة؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. يليت الناس تنتبه لهذا الهدي، يليت أئمة المساجد ينتبهون لهذا الهدي، وخاصة في رمضان حتى في قيام الليل كان ينبغي اتباع مثل هذا الهدي، وكذلك في الأيام العادية. والحديث الثاني أو الدليل الثاني عن أم هانة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح، يعني في غزوة الفتح لما فتح مكة، جاء إلى بيت أم هانة. تقول أتى بعدما ارتفع، يعني أتى إلى بيتها، لأن هو صلى خارج بيتها الضحى وفي بيتها. تقول فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، يعني صلى الضحى. لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعها أم سجود، كل ذلك منه متقارب، يعني فيه توازن في الصلاة ما بين السجود والركوع والقيام. وكذلك من الأدلة فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، صلى 2 ركعات أطال فيهما القيام والركوع والسجود، وجعل في كل ركعة 2 قيام و2 ركوعين، ووازن بين الصلاة بين الركوع والسجود. هذه الأحاديث تبين أن الأفضل في حق من صلى إماما كان ومأموما إذا أطال القيام أن يطيل الركوع والسجود، وإذا خفف يخفف الركوع والسجود، إذا خفف القيام. إذا رأيت الإمام يفعل مثل هذا في الصلاة فاعلم أنه فقيه، فاعلم أنه فقيه فعلا، ويعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف سنته. فإذا الركوع والسجود في قيام الليل في الصلاة وصلاة النهار يكون بهذا التوازن. المسألة الثالثة في هذا اللقاء السجود من غير سبب أو بسبب لكن لم يرد عليه دليل. يعني مثلا الآن تعرفون أن عندنا أن هناك أسبابا للسجود، مثلا السجود بسبب الصلاة لما يكون المصلي في الصلاة يسجد. السجود سببه خارج الصلاة مثل السهو، لما يسهو الإنسان فإذا سلم سجد سجدتي سهو. سجود أيضا بسبب المرور بآية تلاوة يسمى سجود التلاوة، وهناك سجود آخر يسمى سجود الشكر، وكل هذا إن شاء الله سأذكره في اللقاءات القادمة. اليوم الناس أيضا بعض الناس أو بعض المصلين تشوف له سجود خاص، فأنت تراه بعد الصلاة يسبح ويذكر الله، فإذا انتهى من الأذكار سجد بعد الصلاة. أنت تنظر له لا هو بشر بخبر فنقول هذا سجود الشكر، ولا هو يقرأ القرآن فنقول هاي سجدة التلاوة، ولا هو في الصلاة فنقول هاي سجود الصلاة. فأنت تسأله يقول أنا أدعو. وأحيانا بعض الناس يصيبه وسواس كل ما صلى بعد السلام سجد. هنا ننتبه لهذين الخطأين اللذين بدأ ينتشران في بعض الناس. إذن اترك الوسوسة أولا، إذا كان هناك سهو وأنت تصلي بنفسك فهذا واضح، تيقنت من السهو غلب على ظنك، وإذا كنت مع الإمام فلا حاجة إلى سجود السهو لأنك صليت مع الإمام والإمام لم يسهو، ولو سهوت أنت فإن الإمام ضامن عنك متحمل. الأمر الثاني، لا يشرع السجود للدعاء، هذا اللي ننبه له، لهذا لأنه لم يرد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة إذا أراد أن يدعو سجد، ولو فعل هذا صلى الله عليه وسلم لا نقل إلينا. فأنتم تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالأدلة الصحيحة السجود في الصلاة، ثبت عنه السجود في السهو، ثبت عنه السجود في التلاوة، وثبت عنه السجود في سجدة الشكر. أما أنه الإنسان وهو جالس يريد يدعو فيسجد، هذا لا دليل عليه ولا يقبل من الإنسان، بل يبغي على الإنسان أن يترك هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفي الختام أختم بكلام جميل لعالمين جليلين من علماء الإسلام وقفت عليهما في منع السجود الغير منع السجود غير المشروع. القول الأول للعز بن عبد السلام الشافعي رحمه الله، هذا الإمام قال رحمه الله: لم ترد الشريعة بالتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب لها، فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصح بدونها. هذا كلام العز، وهو رجل صاحب قواعد. والكلام الثاني، القول الثاني للسيوطي رحمه الله قال: والشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى بالسجود إلا في الصلاة أو لسبب خاص من سهو أو قراءة سجدة وفي سجدة الشكر خلاف، انتهى كلام السيوطي. إذن هذا واضح الحمد لله أن السجود ينبغي أن يكون مشروعا بدليله. أما الدعاء خارج الصلاة فلا يسجد له، بل يدعو الإنسان بما شاء ويكثر من الدعاء وهو في الصلاة، في السجود فذاك المكان الذي يستجاب له، والله تعالى أعلم.